السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وها نحن الليلة مع سورة الفتح المدنية، هذه السورة المباركة التي قال فيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي سورة خير لي مما طلعت علي الشمس. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات منها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه 1400 رجل، خرجوا بنية العمرة وأحرموا من الميقات، وذلك في السنة السادسة من الهجرة النبوية. لما وصلوا إلى الحديبية وعسكروا فيها وراسلوا المشركين، منعهم المشركون من دخول مكة، وكانت ساعات شديدة قاسية ما أطاقها عمر ولا غيره، وانتهت بعقد مصالحة سلمية مدة 10 سنوات. فتألم أصحاب الرسول وخاصة عمر، ولكن الله عز وجل أنجز حكمه. فلما تمت المصالحة وعادوا في طريقهم، أنزل الله تعالى سورة الفتح على رسوله صلى الله عليه وسلم، فأعلمه فيها أنه سيفتح عليه مكة وخيبر وغيرهما، فقال له وهو يعاني من الآلام والأتعاب والهموم والغموم، ما كان مرتاحا: صبر صبر أولي العزم. وما صبروا صبره، فبشره الله تعالى بقوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أخبره بأن فتح الله عز وجل آت لا محالة. قال بعض الصحابة: كيف هذا الفتح؟ فقال هم السلماء: إذا ما فتح له يفتح غدا، والفتح حاصل، وما هي إلا السنة السابعة والثامنة، السنة الثامنة فتح الله عليهم مكة ودخلوها، وقبلها دخلوا خيبر وغزوها. الحمد لله. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. عاناتك المعاناة النفسية، وبشره الله بالفتح في المستقبل، وعلل لذلك بقوله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هنا معاشر المستمعين والمستمعات، من المعلوم بالضروري أن الأنبياء والرسل معصومون، لا يرتكبون كبيرة إثم قط، وأحلب بالله ولا تتردد، والرسول الكريم سيد الرسل معصوم، لا يقع أبدا في كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن قلوبهم أرواحهم متصلة بالله عز وجل، فإذا سودت وإلا أنتنت كيف يتصلون بالله؟ فلا بد ومن حفظ تلك الأرواح والنفوس الطاهرة تتلقى العلوم والمعارف من الله عز وجل، فلهذا ما يغشون إثما أبدا، لا يرتكبون كبيرة من كبائر الذنوب. والرسول الكريم ما فعلها قبل النبوة، معصوم من يوم ولادته، قبل نبوته 40 سنة ما فعل. إذن فما هو الذنب الذي قال تعالى فيه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ هناك لطيفة علمية مقبولة ومعقولة، وهي أنه أيام كان في بدر، قال: يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد. وعاتبه الله: رب إنها إن تهلك هذه العصابة المؤمنة لا تعبد بعد. من شدة ألمه وخوفه من مهاجمة المشركين، خاف أن يفتن المؤمن ويهلك ومن يعبد الله بعد ذلك، فهذا اعتبر ذنبا. قوله: ربي إنها إن تهلك هذه العصابة لن تعبد، اعتبر ذنبا أولا تقدم، لأن في بعد في السنة الثانية ونحن الآن في السنة السادسة. والذنب الذي تأخر ورد أنه في غزوة حنين، لما تجمع المشركون وكادوا يهزمون المسلمين، وفر من فر وانهزم من هزم، أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب وقال بسم الله ورماها في وجوههم فعموا وتشتتوا. هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أني رميتهم بكذا ما فروا. فهذه اعتبرت أيضا ذنبا، الله هو الفاعل ما هو أنت. فهذان الذنبان، الأول في بدر والثاني في حنين: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أدركتم هذه؟ وماذا تصنعون بقوله صلى الله عليه وسلم: إني أتوب إلى الله وأستغفر في اليوم 100 مرة؟ إني أتوب إلى الله وأستغفر في اليوم 100 مرة. وكان يجلس الجلسة الواحدة فيقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 70 مرة يعدونها عدا. فما هو الطريق؟ لو عرفنا عظمة الله وجلال الله وكمال الله، ذاك الذي خلق كل شيء وبيده كل شيء، ذاك الذي يقول شيء كن فيكون، لو امتلأت قلوب بهذا ما نستطيع أبدا أن نذكره إلا ترتعد فرائصنا أو نخر ساجدين. وها نحن ندخل في الصلاة ورغبتنا أن تنتهي، ذي هذه وحدها كافية، تتكلم مع الله والله معك، وتود أن تخرج من المكالمة، ذي وحدها تعتبر مما لا يطاق، لو نواخذ بها ما نسعد. كيف أنت دخلت في الصلاة تتكلم مع الله وترغب أن تنتهي؟ هذه رغبتنا، إذا طال الإمام نزعج، نود أن نخرج، كيف تود أن تخرج مع الكلام مع ربك؟ فمن هنا عظمة الله عز وجل من يقوى على تقديرها، فكان الحبيب يشعر بهذا ويحس به، فمن ثم يتوب إليه ويستغفره. ليس معناها أنه أذنب ذنبا ارتكب جريمة أو فعل معصية، فقد تقصيرنا في عظمة الله وجلاله وكماله وحبه وطاعته يكفي هذا أن نتوب إلى الله كل يوم 100 مرات ونستغفر الله. هذا الذي سمعتم هو الحق. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أولا، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بشريات زف إليه، خفف آلامه وما أصابه من الغم والكرب في الحديبية وهو يفاوض في المشركين. أولا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ثانيا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ثالثا ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أعطاه هذه العطايا مقابل ما عانى وقاس من العذاب، فضل الله عليه عظيم. وقوله تعالى وينصرك الله نصرا عزيزا بشرى، والله ما توفي رسول حتى نصره الله على كل أعدائه في هذه الديار، المنافقين والمشركين، وارتفعت راية لا إله إلا الله في هذه الديار كلها. وينصرك الله نصرا عزيزا. ثم قال له هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هنا ورد أن الرسول لما نزلت على هذه الآية قال وما لنا نحن يا رسول الله، أنت أعطاك الله ونحن ماذا أعطانا؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فاستبشروا بذلك وفرحوا وحمدوا الله عز وجل. زيادة الإيمان كل عمل صالح تعمله يزداد إيمانك إلى أن تموت. ما من عمل صالح من صلاة أو زكاة أو صيام أو كذا تعبد تعمله في صدق إيمانا يقينيا إلا ويزداد إيمانك. وأصحاب الرسول كل شهر شهرين ينزل فرض من الفروض، فريضة الصلاة، فريضة الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، ويزداد في ذلك إيمانه. لما دخلوا في الإيمان دخلوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم أخذ تعالى ينزل قرآنه ويبين لهم العبادات وهم يعبدون الله وإيمانهم ينمو ويزيد. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله تعالى وحده جنود السماوات من الملائكة والأرض من الجن والكفار وكل الموجودات هي جند الله عز وجل، فقد يسلط الكافرين على الكافرين لينتفع المؤمنون. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما بخلقه حكيما في تدبيره وتصرفه. فخففوا عن أنفسكم أيها المؤمنون واحمدوا الله عز وجل واشكروه، لأنهم كانوا في كرب عظيم وهم نازلون من الحديبية إلى المدينة. ثم قال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. فازدادت ماذا؟ أرواح المؤمنين إلى الصفاء والطهر والكمال وحمدوا الله وشكروه. هذه آية خففت آلام الصحابة التي عاينوها وعاشوها كذا يوما من الأيام وهم في الحديبية وعائدون أيضا، عائدون مكروبين محزونين، كيف نخرج العمر وما نستطيع نعتمر، كيف يصدنا المشركون، كيف كيف كيف، كلها في أنفسهم. فمسحها الله مسحا بهذه الآيات الكريمة: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا أولا، ويكفر عنهم سيئاتهم قبل ذلك، وكان الله وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. إيه نعم، النجاة من النار ودخول الجنة، أي فوز أعظم من هذا الفوز؟ تكفير السيئات ومحو الذنوب لتزكو النفس وتطيب ويقبلها في جواره في الجنة، أي نعيم أعظم من هذا النعيم وفوز أكبر من هذا الفوز؟ ثانيا: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هنا ما إن خرج الرسول والمؤمنون حتى فرح المشركون والمشركات والمنافق والمنافقات، قالوا لن يعود محمد وأصحابه، لن يعود، بل ظننتم ظن السوء أن لن يعود الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، ظنوا هذا الظن. إذن فأغمهم الله وأكربهم وأحزنهم بهذا الوعيد الشديد: ويعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أن الله لا ينصر رسوله ولا دينه ولا نبيه، عليهم دائرة السوء عادت عليهم، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله، بشرى عظيمة هذه الصورة، طهرت قلوب المؤمنين. ثم قال تعالى وقوله الحق: ولله جنود السماوات والأرض. الجنود في السماء والأرض ملائكة وجن وإنس، والكل لله يدبر أمرهم ويصرفهم كيف ما شاء، فينصر أولياءه ويهزم أعداءه. ما دام له جنود السماوات والأرض ينهزم الرسول والمؤمنون، ما ينهزمون، ما هي إلا عهدة تفقوا مع المشركين لمدة سنتين فقط، وفتح الله على رسول مكة وفتح خيبر والبلاد. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله وما زال عزيزا غالبا لا يغالب، حكيما في تصريفه وعطائه ومنعه ونصرته وخذلانه، كل ذلك بحكمة. هذا هو الله جل جلاله، هذا هو محمد رسول الله، هؤلاء هم المؤمن أولياء الله، فاللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم يا رب العالمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، الذنب الذي غفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من المعلوم بالضرورة أنه ليس من الكبائر في شيء، وهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين.
من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الآن، والفضل لله والحمد لله، من هداية هذه الآيات أن الذنوب الكبائر منها لم يرتكبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما فعل كبير أبدا، معصوم محفوظ بحفظ الله، وإنما من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. صلاتنا هذه التي نصلي أنا بالذات يعني تبات عند المقربين سيئة، ما هي صلاة؟ صلاتنا التي نصليها كما تشاهدون، ندخل مع الله ونخرج عنه ونتركه ونذهب هنا وهناك بقلوبنا والعياذ بالله، وما نشعر أننا نتكلم مع الله وأننا مع الله، وهكذا كل العبادات يجب أن نكون فيها مع الله. فلهذا حسنات المقربين الأبرار سيئات المقربين. وقد بينت لكم أنه كان يستغفر في اليوم 100 مرة، ليس معنى هذا أنه يذنب أبدا، وإنما يشعر بأنه ما وفى ما يجب عليه لله. وقد قلت لكم أنت انظر إلى الرب العظيم الذي خلقك وصورك وبيده ملكوت كل شيء، يحيي ويميت رب العالمين، كيف ما ترتعد فرائسك إذا ذكرته أو وقعت ساجدا. فمن هنا يجب أن نستغفر الله ونتوب إليه لا 100 مرة بل 100 المرات اقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثانيا، إنعام الله على العبد يوجب الشكر، والشكر يوجب المغفرة وزيادة الإنعام.
نعم، إنعام الله على العبد يوجب الشكر. أنعم الله علينا بنعمة الإسلام، يجب أن نشكر الله عز وجل، والشكر يحقق لنا المزيد من النعمة ومغفرة الذنب. نعم.
ثالثا، بيان مكافأة الله لرسوله والمؤمنين على صبرهم وجهادهم.
من هداية هذه الآيات بيان مكافأة الرب تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أصحابه على ما عانوه وقاسوه وعاشوه تلك الأيام الصعبة في الحديبية. أعيد السؤال المسألة.
قال بيان مكافأة الله لرسوله.
بيان مكافأة الله، الله كافأ رسوله وكافأ أصحابه عما كانوا يعانونه في ذاك الصراع بينهم وبين المشركين، والمنافقون والمنافقات في المدينة يضحكون ويفرحون، فعوضهم الله بما سمعتم. الرسول أتاه الفتح، غفر له ما تقبل ذنبه، أعطاه النصر، كذا الملائكة المؤمنون غفر ذنوبهم، وهكذا مكافأة الله لعباده المؤمنين. نعم.
وأخيرا، بيان أن الكافرين يحزنون ويغمون لنصر المؤمنين وعزهم، فيكون ذلك عذابا لهم في الدنيا.
بيان أن الكافرين والمنافقين يكربون ويحزنون إذا انتصر المؤمنون وأيدهم الله، وذلك هو العذاب لهم في الدنيا قبل الآخرة، وهذا دلت عليه الآية الأخيرة.
يعذب المنافقين
والمنافقات. لما نصر الله رسول المؤمنين المنافقون والمنافقات والمشركون كلهم أصابهم كرب وهم وعجن والعياذ بالله حتى هلكوا.
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تذكرون فاتحة السورة وهي قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فذكر له ما أعطاه وذكر لأصحابه ما أولاهم، وذلك مقابل تلك الشدة وذلك العنف وتلك الآلام التي واجهوها من كفار مكة وهم في الحديبية وما تم من صلح. قال تعالى هنا لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك. هذه الكلمة وحدها تقرر النبوة المحمدية، والله إن محمد بن عبد الله لرسول الله. هذا تعالى يخبر بنفسه فيقول: إنا أرسلناك. أرسلناك حال كونك مبشرا ونذيرا. مبشرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شهادته صلى الله عليه وسلم لها موطنان: الموطن الأول الدنيا فهو شاهد على أمته والتي بعث فيها لتعبد الله ولا تشرك به ولتطيع الله ورسوله ولا تعصيهما، وشهادة أخرى لأمته يوم القيامة يشهد عليها يوم القيامة: هل صامت وصلت؟ هل آمنت وزكت؟ هل حجت واعتمرت؟ هل جاهدت ورابطت؟ شهادتان في الدنيا والآخرة. إنا أرسلناك شاهدا على من؟ على أمتك في هذه الدار، وهم عرب وعجم مطلقا أمته، يشهد على من آمن منهم وعلى من كفر، على من اتقى الله وعلى من فجر، ويشهد كذلك يوم القيامة عليهم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. وحال كونك مبشرا أيضا لمن؟ لمن آمن واستجاب فعبد الله عز وجل بما شرع له من أنواع العبادات، فتهيأ لذلك بدخول الجنة مع سعادة الدنيا والكمال فيها. بشيرا مبشرا من؟ المؤمنين المقيمين للصلاة، المطيعين لله ورسوله، المرابطين والمجاهدين في سبيل الله. هؤلاء الرسول مبشر لهم، يبشرهم بماذا؟ بالجنة، مع أيضا يبشرهم بعزة الدنيا وكمالها وسعادتها. وقد حصل هذا وظفروا به وفازوا به دون البشر لما آمنوا حق الإيمان واستجابوا لله والرسول وعبدوا الله بما شرع، أصبح المسلمون أفضل أهل الأرض مطلقا. فهو مبشر لهم بسعادة الدارين، لكن يبشر من؟ المؤمنين المستقيمين الذين آمنوا وعبدوا الله تعالى بما شرع أن يعبد به وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، من الصلاة إلى الزكاة إلى سائر العبادات. ونذيرا بمعنى منذر، ينذر من؟ الذين ما آمنوا ولا استقاموا، ما آمنوا ولا عملوا الصالحات، ينذرهم يخوفهم عذاب النار مع خزي الدنيا أيضا وبلائها، عذاب الآخرة أشد. دي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبشرا ونذيرا. مبشرا المؤمنين العاملين للصالحات، منذرا الكافرين أو الفاسقين والعاملين للسيئات، إذ هي مهمته. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. لا يملك هداية أحد من الناس، ولكن يقدر على أن يبشر المؤمنين ويحذر وينذر الكافرين والمشركين أو الفاسقين. إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا. ثم قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هنا قراءتان سبعيتان، الأولى هذه والثانية: ليؤمنوا بالله ورسوله بياء الغيبة، والكلام كله كلام الله وصحيح. لتؤمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالله كيف هو؟ أغمض عينيك وفكر، أنت موجود وإلا معدم؟ موجود. من أوجدك؟ ذاك هو الله. افتح عينيك وانظر إلى هذه العوالم، هذه الكائنات، من الشمس إلى القمر، من النجوم إلى المطر، إلى هذه الجبال، هذه الحيوانات، لا بد لها من موجد، لا بد لها من موجد، مستحيل أن توجد بلا موجد، ما وجدنا إبرة توجد بلا موجد، فكيف إذن من أوجدها؟ ذاكم هو الله. فآمنا بالله عز وجل موجودا عليما قديرا غفورا رحيما وليا حكيما. إذن لتؤمنوا بالله، المشركون كانوا يؤمنوا بالله ربا موجودا يحيي ويميت ويعطي ويمنع ويضر وينفع، لكن مع هذا لا يؤمنون بألوهيته، بل كانوا يعبدون الآلهة من الأصنام والأحجار، فإيمانهم ليس شيئا، بل لا بد وأن يؤله الله عز وجل، يؤمنون بأنه لا يستحق العبادة إلا هو، وهو معنى لا إله إلا الله. عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله تعلن بصراحة أنك ما تعرف إله يستحق أن يعبد إلا الله. لا إله إلا الله لتؤمنوا بالله عز وجل ربا، رب كل شيء، وإلها إله الأولين والآخرين، فلا إله غيره ولا رب سواه. لتؤمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المراد من الرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله نشهد أنه لا إله، ونشهد أن محمدا رسول الله. وكيف لا نشهد بالرسالة والكتاب بين أيدينا، على من أنزله الله، على محمد صلى الله عليه وسلم، راود يخاطبه إنا أرسلناك، كيف لا يكون رسول الله؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هنا نعزر الله عز وجل ونوقره، ونعزر رسول الله ونوقره، ننصر الله في دينه وعباده، وننصر محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته، ونعظمهما ونجلهما. لتؤمنوا بالله ورسوله، آمن بالله ورسوله، ونعزر الله ورسوله، ونوقر الله ورسوله. هذا هو سر الإيمان، أرسلناه لكم لتكونوا هكذا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقوله تعالى وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا خاص بالله عز وجل، فالرسول لا يسبح له. تبهتم؟ وتسبحوه أي الله عز وجل، تسبح الله بكرة وأصيلا صباحا ومساء. وهنا الذين يشهدون صلاة الصبح كل يوم ولا يفرطون سبحوا في الصباح، والذين يشهدون العصر كل يوم ولا يفوتهم سبحوا الله في العشي والآصال. وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي بعث رسوله وأنزل عليه كتابه ودعانا للإيمان بالله وحده من أجل أن نفعل هذا الذي أمرنا الله بفعله أو أخبرنا به ونحن فاعلوه. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا بكرة وأصيلا. ومن التسبيح الذي ما ننسى سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اتخذوها وردا عباد الله، لا يفوتكم هذا الورد فتعيشوا ظمأ عطاش لا تنسوا هذا الورد أبدا في الصباح والمساء. ويقول صلى الله عليه وسلم من قال في صباحي أو مسائي سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. قبل المغرب بربع ساعة 10 دقائق 5 دقائق يكفيك أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده بأصابعك 100 مرة في الصباح، كذلك بعد صلاة الصبح بعد الأذان قبل قيام الصلاة سبحان الله وبحمده 100 مرة. أما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إذا فرغت من الكلام يشغل نفسك بهذا الذكر ولا تنساه أبدا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وأنت راكب على سيارتك وأنت تقودها وأنت على فراشك وأنت هذا هو حالك يا ولي الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما خلقنا الله إلا لنذكره ونشكره، هكذا يقول تعالى وتسبحوه أي الله عز وجل بكرة أي صباحا وأصيلا أي مساء، هذا نظام حياتنا. ثم قال تعالى إن الذين يبايعونك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الذين يبايعونك تحت شجرة السمراء بالحديبية و1400 رجل من أبطال المؤمنين من أصحاب رسول الله بايعوا الرسول على أن يقاتلوا الكافرين حتى يهزمهم الله عز وجل. فلما عرفت قريش ذلك بعثت رسوله لتطالب المصالحة والهدنة، وأما 1400 كلهم ما فر منهم إلا منافق فقط، بايعوا الرسول اليد على اليد على أن يقاتل الكافرين حتى يهزمهم الله عز وجل. فأخبر تعالى هنا فقال إن الذين يبايعونك يا رسولنا إنما يبايعون الله، لأن الله هو الذي أمر بالجهاد، هو الذي أمر بطاعة رسوله، فالبيعة إذن لله عز وجل. إن الذين يبايعونك على ماذا؟ على الجهاد، على قتال المشركين، على الوقوف في وجوههم حتى يخرجوا من مكة أو يؤمنوا ويسلموا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله جل جلاله وعظم سلطانه، يد الله فوق أيديهم، اعلموا أنكم ما بايعتم رسول الله حتى يمكنكم أن تخونوا أو تخافوا أو تعدلوا، إنما بايعتم الله ويد الله فوق أيديكم، ومن ثم ما نكث والله أحد ولا نقض العهد. وقالوا الله أكبر، ولولا أن الصلح تم لكانوا يجاهدون المشركين ويحتلون دياءهم. وهنا قراءتان سبعيتان، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، من نكث خان نقض بايع على أن يقاتل بعد انهزم، هذا نكث النكث على من يعود آثاره وخسرانه وبلاءه على الناكث، ومن نكث منكم فإنما ينكث على نفسه، هو الذي يصاب بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، ومن وفى بما عهد عليه الله فهو من أهل الجنة وسعادة الدنيا، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، أما الله ما يضره ذلك أبدا ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ينقض هذا العهد ويخرج للجهاد وما إذا يقاتل هذا والعياذ بالله نقض هذا على نفسه بلاء وشقاء يصب عليها، أما الله ورسوله لا يضرهما ذلك. ثم قال تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله، وقراءة سبعية ومن أوفى بما عاهد عليه الله، قراءة ورش أهل المدينة بالتخفيف بالكسر واسم الجلال مرقق بما عاهد عليه الله، قراءة حفص بما عاهد عليه الله، والقراءتان سبعيتان ومعنهما واحد وصحيح ولا خلافة، وإنما اللهجة إن شئت قلت بما عاهد عليه الله أو بما عاهد عليه الله ولا حرج. ومن أوفى بما عاهد عليه الله الجزاء ما هو؟ ومن أوفى وفى ما نقص ما بخس ما تنازل عن شيء مما تعهد عليه ومن أوفى بما عاهد عليه فسوف يؤتيه أجرا عظيما. هذه البشرى والله كما سمعتم من أوفى منهم بما عاهد عليه الله بأن يبقى مع رسول إلى جنب يقاتل معه حتى ينهزم الكافرون ووفى فما له جزاء إلا الجنة فقط وما فيها من النعيم المقيم. هكذا يقول تعالى إن الذين يبايعونك يا رسولنا إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم لأن الله الذي أمرهم بهذه البيعة وأمرهم بالجهاد وأنت رسول الله إليهم هم يبايعون الله. ومن هنا فمن نكث فإنما ينكث على نفسه فالله لا يضره لو اعتد كله أبدا فإن الله بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء. لكن فقط الذي يتأذى ذاك الذي ينقض العهد وينقض ما تعهد به وأنه يوفي فيه ثم نكثه فنكثه عائد على نفسه بأوضاره وضراره عليه. ومن أوفى بعهده من الله بشروهم قولوا لهم ماذا؟ فسيؤتيه أجرا عظيما ألا وهو الجنة لا أجر أعظم منها أبدا لأنها دار الخلد والنعيم الدائم المقيم دار الحور العين والقصور والأنهار العذبة النعيم بكامله وفوق ذلك أن ينظر إلى وجه الله الكريم فلا سعادة أعظم من أن ننظر إلى وجه ربنا عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لما ينعمون بنعيم الجنة يسألون هل وراء هذا النعيم من نعيم؟ يقولون ما وراء هذا شيء. قل لا بلى وراءه وهو أن تنظر إلى وجه الله فيزيل تعالى الحجاب عن وجهه وينظرون إلى الله فيجدون نعمة ما عرفوا مثلها ولا ذاقوها أبدا. اللهم اجعلنا منهم اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وأحينا على ما أحييتهم عليه وتوفنا على ما توفيتهم عليه إنك ربنا ورب العالمين. وصل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والإعلان عن شرفه وعلو مقامه.
من هداية هذه الآيات الثلاث التي تدارسنا الآن بفضل الله تقرير النبوة المحمدية وتقرير شرفه ومجده وكماله وحسبه أن يقول له رب العالمين إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. ثانيا
وجوب الإيمان بالله ورسوله ووجوب نصرة الرسول وتعظيمه صلى الله عليه وسلم.
ثانيا وجوب الإيمان بالله ورسوله ووجوب طاعة الله ورسوله. من آمن بالله ولقائه وجب أن يطيع الله فيما يأمر وينهى. من آمن بأن رسول الله حق رسول الله يجب أن يطيعه ويحبه ويمشي وراءه ويقتدي به. نعم إذ قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله. نعم.
ثالثا وجوب تسبيح الله وهو تنزيه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله مع الصلاة ليلا ونهارا.
من هداية هذه الآيات وجوب تسبيح الله تعالى وتقديسه وتطهيره من كل نقص أو عيب مع كلمة سبحان الله ليل نهار مع عبادته وبخاصة صلوات الخمس، فأهلها مسبحون لله عز وجل. نعم.
رابعا، وجوب الوفاء بالعهد وحرمة نقض العهد ونكثه.
من هداية هذه الآيات معاشر المؤمنين والمؤمنات وجوب الوفاء بالعهد. من عاهد رجلا أو امرأة كبيرا أو صغيرا حاكما ومحكوما يجب أن يفي بوعده، وحرام النقض والنكث والعياذ بالله. واسمعوا قول الله تعالى: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، الخسران كامل ينصب عليه هو. وعدت ربك وفي بعهدك، عاهدت نبيك وفي، عاهدت أباك أمك شيخك كذا جارك قلت أعطي كذا، يجب أن تفي. النقض للعهد حرام، ولا يحل للمؤمن أن ينقض عهده، لا سيما العهد مع الله. نعم. العهد مع الله من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولم يعبد الله، نكث العهد ولا ما نكث نقضه. يشهد أن محمد رسول الله ولا يستن بسنته ولا يمشي وراءه ولا يريد أن يكون مثله، نقض وإلا نقض ما وفى. يشهد أن لا معبود إلا الله ولا يعبده أو يعبد معه غيره، نقض عهده. فلا بد من الوفاء فيما بيننا وبين ربنا، فيما بيننا وبين أنفسنا. نعم.
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن هذه الصورة صورة الفتح المدنية، تحمل بشرى عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وهي أولا فتح خيبر وأخذ ما فيها من غنائم، والثانية فتح مكة بعد سنتين، والثالثة رضا الله والجنة دار النعيم المقيم. والآيات الآن مع بعض القبائل: جهينة، أسلم، أشجع، مزينة، غفار، هذه قبائل حول المدينة من البادئة. لما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يريد الخروج من المدينة إلى مكة للعمرة قبل حادث الحديبية، استنفرهم وطلب منهم الخروج معه، فخرج معه من المدينة 1400 رجل. أما مزينة وغفار وجهينة وأسلم وأشجع، هؤلاء ما خرجوا إلا قليل، خرج منهم أنفار قليلون من الصالحين، والباقون أبوا أن يخرجوا. لماذا؟ زين لهم الشيطان، وأكثرهم منافقون، أن المشركين في مكة إذا وصل إليه محمد وأصحابه يقتلونهم، يبيدونهم وينهونهم، هكذا فهموا، فحاولوا أن لا يخرجوا واعتذروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما ستسمعون في الآيات. فلما اعتذروا وبقوا في المدينة حول المدينة، ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان بالحديبية تم ذلك الصلح العظيم بينه وبين المشركين مدة 10 سنوات، ونزلت سورة الفتح وهو راجع إلى المدينة، وبشر الله فيها كما قلت بفتح مكة وبفتح خيبر. ومن ثم أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم أن غنائم خيبر لن يأخذ منها إلا من حضر الحديبية، فالذين خذلون وما خرجوا معنا وتمنوا هلاكنا هؤلاء لا يأخذون من غنائم خيبر ولا يعطونها أبدا. ومن ثم قالوا حسدونا. هذا سياق الآيات، واسمعوا ما قال تعالى فيها: سيقول لك المخلفون من الأعراب، سيقول لك يا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم المخلفون من الأعراب الذين خلفتهم، خلفهم الله، ما أراد لهم أن يخرجوا لنفاقهم وكفرهم وفسادهم. سيقول لك المخلفون من الأعراب أي مزينة وجهينة وهذه القبائل 5 أو 6، يقولون شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. لما عاد الرسول منتصرا والفتح في يده مكة وخيبر، قالوا معتذرين: يا رسول الله شغلتنا أموالنا وأهلنا، أموالنا بالصناعة بالزراعة بكذا مشغولون، وأولادنا ونساؤنا ما استطعنا نتركهم ونمشي معك، فاستغفر لنا. وهم كاذبون، والله ما شغلتهم أموالهم ولا أولادهم، وإنما النفاق المرض، ما تغلغل الإيمان في قلوبهم ولا أنار قلوبهم. فاستغفر لنا أي أطلب من الله أن يغفر لنا لأننا تخلفنا وما مجهنا ما خرجنا معك. فماذا قال تعالى لهم؟ قال تعالى: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. كلمة يا رسول الله تخلفنا لمصالح لكذا لشغول شؤون شغالتنا استغفرنا، ما هم صادقين بذلك، والله لكاذبون. يقولون بألسنتهم ما ليس بقلوبهم، وهذا شأن المرضى والمنافقين، يعتذرون بالباطل. يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم، فمن يملك، قل لهم يا رسولنا فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. أنتم تخلفتم خائفين من الموت حتى لا يقتلكم المشركون بمكة ويقتل الرسول معه المؤمنون، أرأيتم إذا أرادكم الله بسوء أو خير من يرده؟ يجب أن تؤمنوا بالله وأن تعلم أنه الذي يدير الكون كله، هو الذي يعطي ويمنع ويضر وينفع ويعز وينصر ويذل ويهين. ما هذا الفهم السقيم؟ هكذا يعالج عقيدتهم الضعيفة الهزيلة. قل لهم رسولنا فمن يملك لكم من الله شيئا وإن قل إن أراد بكم ضرا أي ضرا أو أراد بكم نفعا أي انتفاعا. ثم أضرب الله على هذا فقال: بل كان الله بما تعملون خبيرا. فضحهم: بل كان الله بما تعملون خبيرا، مطلعا عليه وعرف ما أنتم عليه. وهكذا يعالج قلوبهم، علهم تنشح صدورهم ويتوبون إلى الله. وبالفعل تابوا وعادوا إلى الإسلام. ثم قال تعالى مرة ثانية: أضرب على الأول: بل ظننتم أيها القبائل، يا سكان البادية من هذه القبائل 6، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. فهموا ظنوا أو أيقنوا أن الرسول ما يرجع، هو وأصحابه يقتلهم المشركون في مكة. هذا الظن والله كما أخبر الله به: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون من مكة إلى المدينة، فلهذا انهزمتم وأبيتم أن تخرجوا معهم وادعيتم ما ادعيتم من الأضرار ومن المصالح. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى أهلهم أبدا. يتحدثون فيما بينهم سوف يقتل محمد وأصحابه، ونعود لما كنا عليه من ديننا وما نحن عليه وما عليه آباؤنا. ما آمنوا الإيمان الحقيقي، علة ذلك الجهل. قبائل تسكن حول المدينة ما هم كالذين ما عرفوا لله في المدينة صباح مساء يتعلمون العلم والهدى، فهم إيمان صوري فقط، آمنوا ما هو على علم. فهمتم هذه وإلا لا؟ لما كان يسكنون في البوادي ما يحضرون مع رسول الله، ما يسمعون كلام الله، كيف يعرفون؟ ينقل إليهم الخبر نقل فقط، يؤمنون بها ولا يؤمنون. فالعلة هي الجهل. واذكر قول تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. علاج عظيم هذا، دخلوا في الإسلام. هكذا يقول تعالى: بل ظننتم ظن السوء أن لن ينقلب أن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة ومعه المؤمنون أي من الحديبية، هم ظنوا ذاهبون إلى مكة كما علمتم، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء، ظن الباطل، وهو أن الرسول ما يرجع، أصحاب الذين معه يهلكون، فلهذا ما نخرج معهم ولا نمشي معهم، كيف نقاتل قريش برجالها ودولتها؟ والشيطان هو الذي زين هذا. هكذا يقول تعالى عنهم: وبل ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا أي هالكين. بار يبور إذا هلك وفسد وما بقي له شيء. ثم قال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله، اسمعوا وعوا، ومن لم يؤمن بالله حق الإيمان أو برسوله محمد صلى الله عليه وسلم حق الإيمان، ما هو؟ فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فإنا أعتدنا للكافرين بالله ورسوله ولقائه سعيرا، نارا مستعرة ملتهبة، جحيم، ألا وهي دار العذاب يوم القيامة. وبهذا تراجعوا ودخلوا في الإسلام. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، أبيض كان أو أسود، عربا وعجما، أعد الله ماذا؟ فإن أعتدنا للكافرين سعيرا، ألا وهو سعير جهنم، أعدها الله، أوجدها وأحضاها وهي موجودة والعياذ بالله. ثم قال تعالى أيضا وهو يهديهم: ولله ملك السماوات والأرض. إي والله، لا يوجد ذرة في الملكوت إلا والله مالكها، ولا في السماء إلا والله مالكها. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر لمن تاب وأناب ورجع إلى الله، ويعذب من أصر على الكفر والشرك والفسق والفجور. ذي هي سنته في خلقه، هذا حكمه الدائم. ولله ملك السماوات والأرض، يملك كل ما في هذه العوالم وهي في قبضته، ومن ثم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. من هو الذي يغفر له؟ من أناب وأتى وتاب وآمن وأسلم وعبد الله، ولو كفر 70 سنة، ولو ظن السوء كما ظننتم، ولو يغفر الله له بعد توبته. ويعذب من يشاء. من هم الذين يشاء الله تعذيبهم؟ المصرون على الكفر والفسق والفجور والمعاصي، أصحاب النفوس الخبيثة والعياذ بالله، في أي وقت وفي أي مكان كان. هكذا يهديهم الله بهذه الهداية الإلهية، بهذا العلم الرباني. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. من صفاته الخالدة الأبدية الدائمة أنه يغفر ويرحم. يغفر من؟ لمن تاب وأناب وراجع إليه، ويرحمه بدخوله الجنة، ويرحمه حتى في الدنيا أيضا. وكان الله غفورا لعباده المؤمنين المذنبين التائبين رحيما بهم. هذه الآيات فعلت العجب في نفوس تلك القبائل وعادوا إلى الإسلام وأسلموا والحمد لله. الآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا إخبار القرآن بالغيب وصدقه في ذلك دال على أنه كلام الله أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
من هداية هذه الآيات إخبار القرآن بهذا الغيب وصدقه فيه دال على أنه كلام الله. إخبار القرآن بهذه الأخبار الغيبية وصدقه فيها وتم كما أخبر دليل قاطع على أن القرآن كلام الله أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، برهان عجيب. نعم.
ثانيا
ما قال سيقول وقالوا بالفعل وإلا لا، أخبر عن قولهم قبل أن يقولوا وتم ما كان. إذن فإخبار القرآن بهذا الغيب دا مع صدقه فيه دال على أنه كلام الله ووحي الله. نعم.
ثانيا لا يملك النفع والضر على الحقيقة إلا الله، ولذا وجب أن لا يطمع إلا فيه ولا يرهب إلا منه.
من هداية هذه الآيات العلم اليقيني بأنه لا يملك الضر ولا النفع إلا الله فقط، فلهذا يجب أن نفزع إليه ونلجأ إليه ليدفع عنا الضر، ونفزع إليه ونحمد ونشكره لما يرفع عنا ذلك الضر والأذى. ما هناك من يملك مع الله شيئا في هذا الكون، فلهذا قلوب الخليقة يجب أن تتعلق بربها. والله ما نسأل إلا هو، ولا نستعيذ إلا به، ولا نرجو إلا هو، ولا نطلب سواه أبدا، إذ بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير، ومخلوقاته مربوبة مخلوقة مملوكه يتصرف فيها، ما نمد أيدينا إلى مخلوق أبدا، ليس لنا إلا الله. نعم.
ثالثا حرمة ظن السوء في الله عز وجل، وجوب حسن الظن به تعالى.
هذه حقيقة غفلنا عنها ويجهلها الكثير، ألا وهي وجوب حسن الظن بالله عز وجل وحرمة سوء الظن بالله. يجب أن نحسن الظن بربنا ولا نسيء الظن فيه أبدا، نفوض أمرنا إليه، نطرح بين يديه، نسأله، نطيعه، ونحن ظانون الظن الحقيقي أن الله لن يخيبنا أبدا، ولن يشقينا، ولن يبعدنا عن جنته وأوليائه، ولا نسيء الظن بربنا أبدا، لأنه على كل شيء قدير، ولأنه عليم بما في قلوبنا، مطلع على سلوكنا، عليم بكل حياتنا، فكيف لا نحسن الظن به؟ يجب أن نحسن الظن بربنا ولا نسيئه. نعم. ما قال بل ظننتم ظن السوء والعياذ بالله. هاتي.
رابعا الكفر موجب لعذاب النار، ومن تاب تاب الله عليه، ومن طلب المغفرة في صدق غفر له.
من هداية هذه الآيات الكريمة أن الكفر بالله ولقائه بالله وكتابه بالله ورسوله بالله والبعث الآخر، الكفر بما أنزل الله وما شرع، هذا الكفر موجب لصاحبه النار والعياذ بالله تعالى. وأن من تاب ولو كفر عشرات السنين، من تاب تاب الله عليه، باب الله فتحه، أيما عبد من عباده ذكر أو أنثى يعود إليه ويستغفر ويطرح بين يديه إلا قبله وتاب عليه، وهذه من أعظم النعم والحمد لله. نعم.
وأخيرا ذم التخلف عن المسابقة في الخيرات والمنافسة في الصالحات.
من هداية هذه الآيات ينبغي أن لا نتخلف عن الأعمال الصالحة وأن لا نسابق فيها الصالحين، بل نسابقهم ونسبق إن شاء الله.
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، سبق أن علمنا في سياق الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة 6 من الهجرة بعد غزوة الخندق وانهزام المشركين وعودتهم خاسئين ذليلين وعلى رأسهم كفار قريش في مكة، رأى صلى الله عليه وسلم أن يعتمر فاستنفأ من معه فاستجاب 1400 ولم يستجب من القبائل جهينة حزين أسلم وأشجع إلا القليل فقط. لماذا؟ يريدون أن يهلك الرسول والمؤمنون على أيدي المشركين ويتخلصوا من الإسلام، وذلك لنفاقهم بل لجهلهم، ما عرفوا الله معرفة حقيقية، ادعوا الإيمان صوريا. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية مع رجاله ونزلوا بالحديبية تحت شجرة من السمر وجرت مفاوضات بينه وبين أهل مكة. انتهت المفاوضات بعقد صلح على أن يعود صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة على العام، والعام المقبل يأتون معتمرين وتفتح لهم مكة ويحمون ويحرصون. ولا شك أنها كانت هموما وغموما وآلاما، لأنهم جاءوا يسوقون هديهم يريدون العمرة، بعد يصدونهم عن سبيل الله يمنعونهم من دخول مكة، بل بعثوا لهم شبيبة حوالي 30 شاب ليقتالوهم، إلا أن الله فضحهم وسلط عليهم أصحاب رسول الله فأخذهم أسرى ثم عفوا عنهم وتركوهم. فلما ذاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الغم وهذا الكرب والهم ورجاله معه، عوضهم الله بنعم العظة فقال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتحنا لك فتحا واضحا بينا، ألا وهو فتح خيبر وفتح مكة. خيبر في هذه السنة ومكة في السنة الثانية ثامنة، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات وكان العزيز حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذا السياق الكريم إذا عشناه في هذه الدقائق معنى ذلك أننا والله مع الله ورسوله. كيف نصل إلى هذا المستوى؟ وصلنا بفضل الله علينا بالإيمان بالله وكتابه، بالإيمان بالله ورسوله، وها نحن نتدارس كتاب الله الحمد لله. قال تعالى: سيقول المخلفون. من هم المخلفون؟ الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة للعمرة. لماذا تخلفوا؟ لأنهم منافقون مرضى القلوب، يفهمون أن المشركين سيقتلون رسول الله والمؤمنين ولن ينتصر عليهم رسول الله والمؤمنون، فقالوا: نحن لنا أشغال وأعمال، إصلاحات في أموالنا في أهلنا، ما نتمكن من الخروج. واعتذروا للرسول بهذه الأعذار الباطلة. هؤلاء هم المخلفون الذين خلفهم رسول الله والمؤمنون وراءهم المدينة واتجهوا نحو مكة. ماذا يقولون؟ سيقول المخلفون: متى؟ إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. هذه الآيات أخبر الله بها وقالها لأصحابه قبل أن يقولها المشركون والمنافقون في المدينة، إذ نزلت هذه الصورة في طريق الرسول من الحديبية إلى المدينة. وهذه الأقوال التي ذكرها تعالى والله لقد قالها أهل النفاق في المدينة. سيقول في المستقبل لما تصلون إلى المدينة، يقول المخلفون: إذا انطلقتم إلى مغانم. والانطلاق هنا من المدينة إلى خيبر، وخيبر ذات مال وأغنام ويملكها اليهود عليهم لعائن الله، والله عز وجل أعلن لرسوله بالفتح: إنا فتحنا لك، وفيها مغانم كثيرة. فلما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى خيبر وخرج معه المؤمنون أولئك المخلفون والعياذ بالله، قالوا: نريد أن نخرج معكم، إذن لنا بالخروج. فلم يأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج، وإن أذن لهم فلا حق لهم في الغنيمة ولا يستفيدون منها قليلا ولا كثيرا، ما هم أهل لذلك، لأنهم يودون أن يهلك رسول الله والمؤمنون. إذن فقال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم، أي إلى خيبر لتأخذوها، ذرونا نتبعكم، اسمحوا لنا، اتركونا نمشي معكم. أيام كانوا خائفين من قريش والمشركين هربوا وتنصلوا، والآن لما علموا أن الرسول منتصر على اليهود قالوا: ذرونا، اسمحوا لنا نمشي معكم، ذرونا نتبعكم. قال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. الله أخبر بأن هؤلاء المنافقين سوف يقولون لكم كذا، واسمعوا لنا واعطونا الغنائم ولا تحسدونا. أخبر بهذا في أول الصورة، في هذه الصورة قبل وصول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقالوا كما أخبر تعالى عنهم كلمة بكلمة: ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله ويغيروا، مستحيل. قل لن تتبعونا، قل لهم يا رسول الله، يا نبي الله، قل لهم لن تتبعونا، ولن تخرجوا معنا ولن تمشوا معنا. وإن فرضنا أنكم مشيتم وخرجتم لن تنالوا من الغنيمة شيئا أبدا، إذ هذه خاصة بأهل الحديبية، عطية الله عز وجل ومنته لهم مقابل جهادهم وما عانوا من آلام في الحديبية. لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا. بالفعل قالوا لماذا ما نمشي معكم إلى خيبر والبلاد في الإمكان أن تملكوها وتأخذوا الغنائم اسمحوا لنا. لما قالوا لا قالوا إذن تحسدوننا، هذا الحسد فقط فيكم. أرأيتم طباع البشر في ذلك الزمن فكيف باليوم؟ قالوا تريد أن تحسدوننا فقط، وإلا لماذا ما نخرج معكم ونأخذ الغنيمة مما تأخذون أنتم الغنائم، بل تحسدوننا. وهذا باطل وكذب وخطأ وكفر عنهم، منافقون ما زالوا ما تابوا، والآيات والله لفي توبتهم وبيان الطريق لهم وهدايتهم حتى يهتدوا ويسلموا ويؤمنوا الإيمان الصحيح. فسيقولون بل تحسدوننا، قال تعالى بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. بل كانوا أي هؤلاء المخلفون المتنطعون المطالبون بالخروج إلى خيبر والقائلون حسدتمونا منعتمونا من خيبر حتى ما نأخذ الغنيمة معكم، هؤلاء قضى الله تعالى وحكم بأنهم كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وهنا معشر المستمعين والمستمعات بيان فضل الفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأكثر الويلات والمصائب والهزائم التي تصيبنا سبب عدم الفقه، ما في بصيرة ما في نور. والله العظيم الحسد والكبرياء والخداع وهو هذه الأمراض كلها ناتجة عن ظلمة القلب، عن ظلمة الجهل. لو كانوا مبصرين مشرقة قلوب مضيئة لهم الحياة ما يقولون هذا الكلام ويتخبطون أمام رسول الله والمؤمنين ويقولون بل تحسدوننا. قال تعالى بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. والفقه هو العلم، ولكن أسرار العلم. علمت أن اليد تقطع لمن سرق، والسبب في ذلك ما هو؟ تأمين حال المؤمنين والمسلمين. علمت أن الزنا حرام، لكن ما السبب في ذلك؟ ما فقه هذه الحرمة حتى ما تختلط الأنساب وتفسد القلوب؟ وهكذا العلم علم، والفقه فهم أسرار العلم. فلو كانوا يفقهون عرفوا لاستحوا أن يقولوا هذه الكلمة، ما يخجلون. بالأمس ما يخرجون مع رسول الله ويتمنون قتله بين يدي المشركين، ولن تقول نمشي معكم واتركونا واسمحوا لنا وما إلى ذلك. لما رفضوا ذلك قالوا حسدتمونا. الحسد هو الذي منعنا من المشي معكم. بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. معنى هذا معشر المستمعين والمستمعات، يجب أن نتفقه، أن نعرف أسرار الشرع ومقاصده الكريمة. لسنا كالبهائم كالغافلين الجاهلين. وحسبنا هذا الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خيرا منا فقهه في الدين، علمه الدين وأسراره، وأصبح من أولي البصائر والنهى. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا. ومن لم يزق هذا والله يعيش على الحسد والبغضاء والعداء وما إلى ذلك من حيرة الجهال والعياذ بالله وتخبطهم. ثم قال تعالى وقول الحق مرة ثانية للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قل للمخلفين من العرب، قل للمخلفين من العرب قبائل حول المدينة جهينة مزينة غطاء بنو أسلم بنو أشجع الديل، هذه القبائل ما آمنوا إيمان حقيقي، آمن أهل المدينة وهم آمنوا بالصورة وبالتقليد، ما هم على علم وعلى بصيرة. فلهذا لما علموا بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة أبوا أن يخرجوا، ظنا منهم أن المشركين سيقتلون رسول الله والمؤمنين. فهذا المعتقد يعتقده مؤمن صاحب الإيمان. قل للمخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. وهنا من الذي يدعوهم؟ لا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال لن تتبعونا. هذا فيه آية من آيات الله الدل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وميزته بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ هذا ثبت لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الخلافة، وإذا بأبو حنيفة ومسيلم الكذاب وجماعات ارتدوا وانتكسوا. وماذا يفعل أبو بكر؟ اختار أصحابه استشارهم ما أجابوا، فتوكل على الله عز وجل وخرج وقاتلهم حتى أسلموا. واسمع السياق الكريم، قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد قوة تقاتلونهم أو يسلمون، إما يموت وإما يدخل في الإسلام. ومع هذا الآية أيضا تشمل عمر رضي الله عنه، فقد قاد المسلمين وقاتل الروم وقاتل الفرس حتى دخلوا في الإسلام ودخلوا تحت راية الإسلام. دعا المسلمين وخرج يقاتل الروم وفارس وإلا لا، ونصر الله عليهم. فالآية تشمل هذا أيضا، ويكون معنى تقاتلونهم يسلمون على حد ما علمنا. إذا أردنا أن نغزو أمة من الأمم نرسي سفننا، نوقف طائراتنا، نقف ثم نراسلهم، تدخلون في الإسلام نبين لكم الإسلام لتنجوا من عذاب الدنيا والآخرة ولتكملوا وتسعدوا في دنياكم وآخركم. فإن قالوا نعم مرحبا دخل المسلمون وعلموهم وأقاموا شرع الله بينهم، وإن رفضوا لما ترفضون؟ إذن تسمحون ندخل، تدخلون تحت رايتنا حتى نتمكن من هدايتكم وتعليمكم، فإن أسلموا لذلك ودخلنا فبها ونعمة، فإن قالوا لا إسلام ولا دخول علينا ما بقي إلا القتال فقط، لا بد من قتالهم. هكذا يقول تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون في يوم الأيام إلى قوم أولي بأس شديد قوة، فرسان وأبطال وسلاح وكذا، تقاتلونهم أو يسلمون، إن أسلموا ما قاتلتمهم، ما أسلموا تقاتلونهم، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وعد من الله. فإن تطيعوا من يدعوكم، رسول الله، أبو بكر، عمر، عثمان، فإن تطيعوا من يدعوكم ماذا ينتج لكم؟ يؤتيكم الله أجرا حسنا. الأجر المثوب مقابل العمل، والحسن هنا الدنيا، العز والكرامة فيها، والطهو والصفاء، والآخرة الجنة دار النعيم المقيم. هذا هو الجزاء الحسن، ما هو جزاء سيء، وهو جزاء حسن في الدنيا وفي الآخرة. فالدنيا الطهو والصفاء والعلم والبصيرة والتقوى كأنهم كالملائكة، وفي الآخرة الجنة دار النعيم المقيم، اللهم جنة من أهلها. هذا وعد الله وإلا لا؟ وعد الله. فإن تطيعوا من يدعوكم إلى قتال الكافرين المشركين أو المجوس والنصارى يؤتكم الله عز وجل أجرا حسنا، ولا يعرف قدره إلا الله، ولكن كما بينا كمال الدنيا وسعادتها بالطهر والصفاء والعز فيها، وسعادة الآخرة بالنعيم المقيم في دار السلام مع رؤية الله رب العالمين. وهنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل. وهل تولوا قبل؟ أي نعم، ما كنا معهم، ما خرجوا مع رسول الحديبية ولا لا، تولوا، منعوهم من خيبر تولوا، ما مشوا أيضا. وإن تتولوا عن الخروج للجهاد مع من يدعوكم، وإن تتولوا كما توليت من قبل يعذبكم عذابا أليما. والعذاب الأليم في الدنيا ذل وعار وخزي وفقر وبلاء، وفي الآخرة عذاب النار، الجحيم والسعير فيها، لا بد من هذا. هكذا هذه وعود ربانية ولا لا؟ الله يخلف الميعاد؟ كلا وحاشا، وهو على كل شيء قدير. وإن تتولوا عن الخروج إلى الجهاد مع هذا الذي دعاكم من عبادنا الصالحين أبو بكر وعمر كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، عذابا أليما موجعا ذي ألم، عذاب الدنيا والآخرة. هنا المرضى والعوج والعميان قالوا يا رسول الله كيف بنا نحن إذا كان من لم يخرج الجهاد يكون من أهل النار، نحن أصبحنا من أهل النار. العاجزون عن الجهاد، هذا أعرج برجلي، هذا أعمى ببصري، هذا مريض بقلبي، قالوا كيف إذن، ما نستطيع أن نخرج. فأنزل الله تعالى عليه قوله ليس على الأعمى حرج، والأعمى فاقد البصر، ليس عليه إثم أبدا ولا مضايقة، ما يمشي ولا يطالب بالخروج، ولا على الأعرج، والعرج ألم في رجل من الرجلين صاحبها ما يقوى على الجهاد والمشي والركوب، ولا على المريض حرج، مرض من الأمراض التي تصيب الإنسان ملازمة له ما يستطيع الجهاد، هؤلاء لا إثم عليهم ولا يطالبون بالخروج للجهاد حتى اليوم إلى يوم القيامة. رفع الله عنهم الحرج، منة الله ونعمته على عباده المؤمنين، لأنهم بكوا بين يدي رسول الله قالوا كيف نحن ما نستطيع أن نخرج للجهاد فنصبح مع هؤلاء. قال لا، لا حرج عليكم، وبينهم ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، والحمد لله. وأنتم تعلمون أن الحرج مدفوع أيضا في الصلاة، من لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا ولا حرج، من لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى متكئا أو مضطجعا ولا حرج أبدا. الصيام، المريض الذي ما يستطيع أن يصوم لا حرج، يفطر ويطعم على كل مسكين رفعا للحرج. وهكذا رفع الله الحرج والضيق على عباده المؤمنين الصالحين إذا كانت هذه الأعذار موجودة حقيقة، وهم لا يرغبون فيها، بل يرغبون أن يصوموا وأن يصلوا، ولكن العذر هو المرض والعجز. هؤلاء باكوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كيف نحن ما نستطيع أن نخرج ونجاهد لما نحن فيه. فأنزل الله تعالى هذه الآية الكريمة ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. ثم قال تعالى ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله، ومن يطع الله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، أضافه إليه ومن يطع الله ورسوله يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وكلمة من ألفاظ العموم، من سواء كان أبيض أو أحمر، عربا أو عجما، من أي نوع من أنواع البشر، من يطيع الله تعالى بأن يؤمن حق الإيمان وأن يطيع الله فيما يأمره باعتقاده بقوله بعمله بحبه بالتشبه به، ويطيع الله عز وجل فيما نهى الله عنه وحرمه على عباده الصالحين المؤمنين، سواء كانت عقيدة فاسدة أو قولا باطلا أو عملا سيئا أو سلوكا منحرفا. هذه طاعة الله عز وجل، ومعها طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طاعة الرسول أيضا فيما يأمرنا به أن نقوله أن نفعله أن نعتقده وما ينهانا عنه من قول أو عمل أو اعتقاد، هذه الطاعة لله ورسوله جزاؤها عظيم. ندخل جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا اللفظ عام للبشرية كلها، والله العظيم من يطيع الله ورسوله في أي زمان في أي مكان في أي وقت، وطاعة الله وطاعة الرسول لن تتم ولن تتم لأحد إلا إذا آمن حق الإيمان وأصبح يعيش مع الله، يستحي منه أن يسمع كلمة باطلة أو يمشي مشي محرمة. إيمان، ثم بعد ذلك لا بد من معرفة محاب الله ومكاره من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات أيضا والذوات. فلهذا طلب العلم فريضة، وكثيرا ما أقول لن تتحقق ولاية الله لعبد ويصبح ولي الله إلا إذا آمن أولا ثم اتقى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كأن سائلا يقول من هم أولياؤك يا ربنا، فكان الجواب الذين آمنوا وكانوا يتقون طول الحياة، يتقون الله ليل نهارا مدى الحياة. كيف يتقونه؟ يجعلون بينه وبين عذابه وقاية، بينه وبين سخطه وقاية، بينه وبين غضبه وقاية. اي نعم، ما هذه الوقاية؟ والله إنا لطاعته وطاعة رسوله فقط. أطع الله وأطع الرسول جعلت وقاية بينك وبين الله، لا يعذبك ولا يذلك ولا يهينك لا في دنياك ولا في أخراك. إذن هكذا يقول تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. قراءة سبعية، ومن يطع الله ورسوله ندخل جنات، وقراءة أخرى يدخل بالنون وبالياء والكل صحيح. ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار. قراءة يدخله أي الله جنات تجري من تحتها الأنهار. أي أنهار هذه؟